الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فلا يزال حديث الموصول من تفريق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مختصر زاد المعاد للعلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأصل الكتاب للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف. قال: أباح الله له قصر أركان الصلاة وعددها إذا اجتمع الخوف والسفر، وقصر العدد وحده إذا كان سفرا لا خوف معه، وقصر الأركان وحدها إذا كان خوفا لا سفر معه. وبهذا تعلم الحكمة في تقييد القصر في الآيات بالضرب في الأرض والخوف. وكان من هديه في صلاة الخوف إذا كان العدو بينه وبين القبلة أن يصف المسلمين خلفه صفين، فيكبر ويكبرون جميعا، ثم يركعون ويرفعون جميعا، ثم يسجد أول الصف الذي يليه خاصة، ويقوم الصف المؤخر مواجه العدو، فإذا نهض للثانية سجد الصف المؤخر سجدتين، ثم قاموا فتقدموا إلى مكان الصف الأول، وتأخر الصف الأول مكانهم لتحصل فضيلة الصف الأول للطائفتين، وليدرك الصف الثاني معه السجدتين في الثانية. وهذا غاية العدل، فإذا ركع صنع الطائفتان كما صنعوا أول مرة، فإذا جلس للتشهد سجد الصف المؤخر سجدتين ولحقوه في التشهد فسلم بهم جميعا. وإذا كان العدو في غير جهة القبلة فإنه تارة يجعلهم فرقتين، فرقة بإزاء العدو، وفرقة تصلي معه، فتصلي معه إحدى الفرقتين ركعة، ثم تنصرف في صلاتها إلى مكان الفرقة الأخرى، وتجيء الأخرى إلى مكان هذه فتصلي معه الركعة الثانية، ثم يسلم، وتقف كل طائفة وتقضي كل طائفة ركعة بعد سلام الإمام. وتارة يصلي بإحدى الطائفتين ركعة ثم يقوم إلى الثانية وتقضي هذه ركعة وهو واقف، وتسلم قبل ركوعه، وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي معه الركعة الثانية، فإذا جلس في التشهد قامت فقضت ركعة وهو ينتظرها في التشهد، فإذا تشهدت سلم بهم. وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين ويسلم بهم، وتأتي الأخرى فيصلي بهم ركعتين ويسلم بهم، وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعة ثم تذهب ولا تقضي شيئا، وتجيء الأخرى فيصلي بهم ركعة ولا تقضي شيئا، فيكون له ركعتان ولهم ركعة ركعة، وهذه الأوجه كلها تجوز الصلاة بها. قال أحمد: ستة أوجه أو سبعة تروى فيها كلها جائزة. وظاهر هذا أنه جوز أن تصلي كل طائفة معه ركعة ولا تقضي شيئا، وهذا مذهب جابر وابن عباس وطاووس ومجاهد والحسن وقتادة والحكم وإسحاق. وقد روي فيها صفات أخر ترجع كلها إلى هذه، وقد ذكرها بعضهم عشرا، وذكرها ابن حزم نحو 15 صفة، والصحيح ما ذكرنا. وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجوها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، أي الخوف من الأعداء. والشريعة ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، بل هي كاملة تستوعب أحوال المسلم في العبادة والطاعة وفي كل مسألة من مسائل الدين. لأنها شريعة رب العالمين سبحانه. وإذا كان نقص في شريعة رب العالمين فإذن الكمال في ماذا؟ هذه شريعة الله سبحانه الذي أتقن كل شيء وأولى الأشياء بالإتقان شرعته، ولهذا أكملها. فهي شريعة ترى لوازم الظاهر والباطن، وترى لوازم الجسد والروح، ولا يقع الإنسان في أمر من الأمور إلا وعنده في أمره هذا جواب من الشر، لكن قد يجهله، وعلى قدر جهل بهذا على قدر تضييق على نفسه. فقد ترى الواحد مثلا مصابا بسلس بول أو مصابا بمرض ولا يدري كيف يصلي فيترك الصلاة لأنه جاهل. إنسان في المستشفى مثلا خارج من العملية وقد يبقى أسبوعا لا يصلي مع أنه من أهل الصلاة أصلا، لماذا؟ لأنه جاهل بكيفية الصلاة، لا يتصور أنه الصلاة تجب عليه في هذا، وأن الشارع وضع له كيفية. رجل يستطيع أن ينزل مع السرير، رجل يستطيع أن يتوضأ، رجل لا يجد من ييممه ماذا يصنع، رجل يستطيع أن يتوجه إلى القبلة فيقول والله أنا أترك الصلاة وإن شاء الله ما اشفيني الله سأقضي ما علي. هذا جهل ونسي هذا أن الصلاة، أن الشريعة بيّنت له كيف يصلي، والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وقد يصلي فاقدا للطهورين، قد يصلي بدون تيمم وبدون وضوء، قد يصلي وملابسه كلها ملوثة بالنجاسات، بل قد يصلي والنجاسات تنزل، لكن لجهله بالشريعة ترك الصلاة. وعلى هذا قس أشياء كثيرة في حياتنا قد يتركها الإنسان لجهله بالشريعة، فيأتينا التضييق فيضيق الإنسان على نفسه بسبب عدم علمه بالشريعة. هذا حال ومقام لو ترك للعقل لا يمكن لأحد أن يتعبد الله فيه، ألا وهو مقام الخوف. لم تكن الحروب على عهد رسول الله بالطائرات والصواريخ، اليوم الحروب قد تكون من غرف تحكم ترسل صاروخا، أو قد تكون طائرات الآن تتحرك بلا طيار. أما الحروب على عهد رسول الله كانت مواجهة رجل لرجل. هذه الحرب التي تدوم يوما أو يومين أو أكثر أو أقل، كيف تصلي وعدوك يتربص بك؟ إن قمت في صفوف الصلاة وراء إمامك فينقض عليك. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. إذا خلاص براءة، ما في صلاة. لا، في صلاة. كيف فيه صلاة؟ كيف صلاة والعدو قبل وجوهنا والعدو أمامنا؟ كيف هذا؟ كيف ده أوجه عديدة في هذا، وجماعة وجماعة، مع الإمام مع الإمام، وماذا نصنع مع العدو تجاه العدو ومعنا أسلحتنا؟ كيف هذا؟ معك سلاحك وتجاه العدو وتصلي وراء الإمام وفي جماعة، كيف هذا؟ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم أسلحتهم، ود الذين كفروا لتغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم مولية واحدة. هذه الصفة في القرآن. ومن السنة صفات عديدة، من ذلك إذا كان العدو بينه وبين القبلة يعني أمامه، صف المسلمين خلفه صفين فيكبر ويكبرون جميعا ثم يركعون جميعا ثم يرفعون جميعا، صف الأول والصف الثاني، ثم يسجد بصف واحد والصف الثاني يبقى مواجهة للعدو فيسجد بمن معه سجدتين، ثم يقوم ثم تتقدم الطائفة الثانية مقابل الطائفة مكان الطائفة الأولى فيفعل بهم ما فعل مع الطائفة الأولى فيقسم الصلاة عليهم، فتصلي كل طائفة مع النبي بنفس القدر التي صلت الأخرى، وتتم كل طائفة لنفسها ثم يسلم بهم جميعا، فإذا نهض للثانية سجد الصف المؤخر سجدتين ثم قام سجدتين، لأنهما ما سجد في الركعة الأولى، إنما الذي سجد من الصف الأول. طيب إذا قام الصف الأول صار هو المواجه للعدو والثانية باقية تسجد بقى، حينئذ في أمان. سبحان الله سبحان الله، حرب وصلاة، حرب وصلاة. فتسجد الطائفة الثانية سجدتين ثم يقومون فيتقدمون إلى مكان الصف الأول، ثم يتأخر الصف الأول مكانه لتحصل فضيلة الصف الأول للطائفتين، تقدم وتأخر. شوف الحركة كثيرة جدا، يعني لما يتقدم الصف الثاني يبقى مكان الصف الأول، تأخر الصف الأول مكان الصف الثاني، دي حركة، لكن الحركة للصلاة جائزة، الحركة لمصلحة الصلاة جائزة. يتأخر الصف الأول مكانهم لتحصل فضيلة الصف الأول للطائفتين، وليدرك الصف الثاني معه السجدتين في الثانية، يعني نفس الذي أدركته الطائفة الأولى. وهذا غاية العدل، غاية العدل. فإذا ركع صنع الطائفتين كما صنعوا أول مرة، أيضا سجدت معه الثانية والطائفة اللي في الخلف تقف، فإذا جلس للتشهد سجد الصف المؤخر سجدتين وبعدين ولحقوه في التشهد فسلم بهم جميعا. حد عارف ده كله؟ عندنا صفين قاموا وراء النبي، كل من الصفين قام وركع مع النبي ورفع، وبعدين من هنا بقى يبدأ التفرق. الصف الأول يسجد معه سجدتين والصف الثاني قائم، يوم الصف الأول معه ثم تسجد الطائفة الثانية السجدتين بتوعها، ثم يقوم. الآن كل صلى سجدتين، يتقدم الصف الثاني إلى الأول والأول إلى الثاني، أيضا يقوم ويركع بهم ويقوم ويسجد الصف الأول مع السجدتين، ثم يجلس للتشهد. باقي إيه الآن؟ باقي للصف الثاني السجدتان، يسجد السجدتين ثم يلحقونهم في التشهد ثم يسلم به. يبقى كل طائفة صلت مع النبي نفس القدر بالضبط ثم سلم به. إذن صلاة وحراسة تجاه العدو سبحان الله. هذه صفة من الصفات. صفات أخرى منها أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بطائفة ركعة ثم ينصرفون،
ويصلي بالطائفتين تقدم صلي ركعة ثم ينصرفون، فيكون النبي صلى ركعتين وكل طائفة صلت ركعة واحدة. ولهذا إذا قيل لك متى تصلي الفريضة ركعة واحدة وتجزئك، أقول هذا إذا كان في الخوف، صفة من صفات صلاة الخوف. هذا إذا كان الخوف في سفر، فإذا كان سفر وخوف قصرت الصلاة وعددها، وإذا كان خوف فقط بلا سفر قصرت الأركان، وإذا كان سفر وحده قصر العدد. فأباح الله قصر الصلاة وعددها إذا كان خوف وصفر، وقصر الأركان فقط وتصلي صلاة كاملة إذا كان خوف فقط، وقصر العدد فقط إذا كان سفر فقط. ورويت صلاة الخوف من 6 أوجه، وقيل 10 وقيل أكثر من ذلك، وكل صفة وردت في حديث صحيح فإنها صفة صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما. هذا كله إذا كان الأمر فيه تربص، ما في مبرزة، في تربص، فتكون الصلاة على هذه الهيئة، طائفة تتربص وطائفة تصلي. طيب في حال أعظم من هذا، وهو ما إذا كانت المواجهة دائرة، يعني هذا راكب فرسة ويمشي ويجري ويضرب ويطعن وينزل ويروح ويجي، وهذا على فرسة وهذا على الأرض، وهذا ما في بقى لقبلة ولا ركوع ولا سجود، ماذا يصنع؟ أصلا يترك الصلاة دي، ما فيش فاكرة. إذا كان إحنا تركينها أصلا من غير أي حاجة، إحنا بنلهث في الدنيا من السوق ده للدار دي للبيت ده للشارع ده للحل هذا كذا، ما في وقت للصلاة. لا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. صلي وانت بتجري يمين شمال إلى القبة إلى غير القبة، صلي إزاي يعني أزبط أومئ؟ طب ما أقدرش أومئ، خلاص قول الله أكبر، بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأنت تجري الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وأنت بتجري تضرب سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وهكذا. وهذا يدل على عظم الصلاة. وأنا أقول يا إخواني، أعظم أدلة الصلاة ووجوبها وفرضيتها هذا الدليل. يعني كيف يترك مسلم الصلاة أصلا أو الصلاة في جماعة وأمام هذه الصفة في صلاة الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا بعض أهل العلم أخذ من هذه الصفة شرطية الجماعة. يعني شرطية الجماعة يعني أنه لو صلى في بيته مع القدرة بطلت صلاته. ليه؟ لأن الجماعة هنا من أجل أن تتحقق سقط كثير من أمور الصلاة من أركان وكذا، وهذا لا يسقط لواجب، إنما يسقط لما هو أعلى من الواجب لشرط. وإن كان القول الصحيح من أقوال العلم بأن الصلاة في جماعة واجبة على الأعيان، لكن ليس شرطا في صحته، فلو صلى في بيته وهو قادر أن يأتي المسجد فإن الصلاة تصح، لكنه آثم في تخلفه عن صلاة الجماعة. فهذه صفات عديدة تبين لك عظم هذه الشريعة الغراء، وكيف أنها استوعبت كل شيء، وأنها لم تترك المسلم قط يتصرف بعقله أو يتصرف بعاطفته. ولك الشرف يا أخي، لك الشرف أن تستمد فعلك من قال الله قال رسول، لك الشرف أن تجعل حالك كل على وفق الشريعة، لك الشرف أن تدخل دورة المياه مستمدا هديك في ذلك من هدي رسول الله، لك الشرف أن تنام على هدي رسول الله، لك الشرف أن تأكل على هدي رسول الله، لك الشرف أن تجامع امرأتك على هدي رسول الله، لك الشرف في كل حال من أحوالك. لا كما يدعي البعض أن يعني الإنسان يستحي أن يعني يمارس الشريعة أمام الناس، كل شيء يعمل يقول الرسول الرسول الرسول، في بعض المواضع ما فيها يعني الرسول. يعني أنا في حفل مثلا زواج وبتاعه والناس وفي حفلة رقص وطبل وزمرأة، بس طبعا مش هقدر أنا أسيب قريبي وهذا أسيب أهلي وأنا رايح جامد دون سيبي وأنا اللي ماسك الفرح أصلا وأنا اللي كذا، مش معقول يعني. مش عايزين برضو التشدد ده مش مطلوب، والتزمد ده مش قوي يعني، برضو دي عدي أمورك يعني، برضو في ميتم في بتاع. لأن صعب أنك تقول بقى النبي بيقول يا جماعة، الرسول بيقول يا جماعة، أصوى العريس مش هيسمع لك كلام أصلا، يبقى فيش داعي انك تقول والله لو انه مش هيسمع لك كلام برضو ما فيش داعي انك تحضر. لماذا الناس مطالبون؟ لماذا الناس نطالب تجاههم باحترام مشاعرهم ولا يحترمونهم مشاعرك؟ لماذا؟ اي الطائفتين اولى باحترام المشاعر، الذي وافق الرسول ولا الذي خالف الرسول؟ يعني لماذا انت دايما معلش عدي الفرح ده مش مشكله ده طر او بتاع، معلش عدي اصل ميت، معلش يعني عدي اصل برضو يعني الجماعه فاتحين تلفزيون برضو على فيلم، وانا يعني اصل انا رايح زائر يعني وضيف انا هتحكم لهم، معلش حد يعني اصل عشان محدش يزعل بس. لكن ما فيش حد مثلا بيدخن قال والله انا احترم الشيخ يعني وبلاش تدخين مثلا عشان برضو بأذيه، لا ده بيطلع معلش بقى الشيخ يعني سامحني اصل انا والله ما قال لا. ايه اللي معلش؟ ما في احد يطالب ان يحترم مشاعرك وانت على السنة، لكن انت المطالب ان تحترم مشاعره على خلاف السنة. هذا ضعف، هذا ضعف والله عادي. وعايز تحترم مشاعره قوم، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير، خلاص لكم دينكم ولي دين. اقعد سبرس طول النهار واتجوز ولعب كوتشينة وخذ اقعد قدام التلفزيون، عايز تقعد اقعد بس انا ما اقعدش، انا مش ملزم ولا برضه تلزمني. بل قد يصل الامر من بعض الناس الطيبين الى ان هو يتعرض عليه خد سيجاره فيستحي يرضها كمان، يعني ممكن الامر تبقى اعلى ان يتعرض عليه سيجاره ياخدها لأنه برضو محرج من هذا وينقض برضو وهكذا. فالشاهد أن الشريعة والله الحمد منه شريعة كاملة، كمال هذه الشريعة يجعلك تسير في نور وتمشي في نور وتتعامل في نور وتكون قويا في كل موقف، مش قوي بعضلاتك. أضعف الناس، أضعف الناس من يحاول أن يتقوى على الناس بعضلاته، وأقوى الناس القوي بالله والقوي بشريعة الله سبحانه وتعالى. لكن كن عارضا شريعتك بأدب جم، وكن عارضا شريعتك بخلق عظيم، وكن عارضا شريعتك بفقه أيضا مهم إلى غير ذلك. لكن لابد أن تعلم في النهاية أن هناك من يقبل ذلك وهناك من يعرض، ف ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فهذا الموقف الطارئ وهو الخوف موقف لا يدرك فيه الأمر بالعقل، ولا يمكن إنسان يخترع صلاة من عنده أو يترك الصلاة. نعم
ركعتين عادي، إذا كان برضو في السفر أتصلى ركعتين، وإذا كان في الحضر أتصلى أربعة.
قال رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الزكاة. كان هديه صلى الله عليه وسلم فيها أكمل هدي في وقتها وقدرها ونصابها، ومن تجب
أكمل هدي أيضا الزكاة، الزكاة أكمل هدي. ولهذا إخواني سبحان أكمل هدي في كل شيء، أكمل هدي في كل شيء، سياسة اقتصاد إعلام أكمل هدي. عايز إعلام 100% تعال، عايز سياسة 100% تعال،
عاوز اقتصاد 100%، تعال اكمل هذه. لكن الناس سبحان الله، نحن كمسلمين بيننا المنهج الرباني ومع ذلك ما نعرض عنه. لكن اكمل هذه في اي شيء، سياسة اقتصاد اعلام، لا هو انت لكم في الاعلام برضو؟ طبعا من في الاعلام، ولكم في السياسة؟ لنا في السياسة. يعني انت هتوافقوا في يوم من الايام تقعدوا مع اوباما نوافق وهتعرفوا تتكلموا معاه؟ هو اللي يعرف يتكلم معانا؟ ما يعرفش يتكلم معانا اصلا، ده احنا لا ندوب، ده ما حدش يدوب ولا احد. اي شيء هل الشريعة نزلت لتكون في المحراب فقط؟ هل الشريعة نزلت لتكون في المسجد لتطبق في المسجد؟ ابدا. النبي ما تعامل مع اليهود مع المشركين مع النصارى ما عاهد وعاقد ما استورد وصدق كل هذا تعامل النبي صلى الله عليه وسلم به، اكمل هذا في اي شيء. طب والاقتصاد تعامل النبي. طب لو موجود ازمه اقتصاديه ما عادش حد لاقي ياكل، تعامل النبي. مش لاقي ياكل بيئه دي فيها 2 كيلو رز وجبه. طب حلها ازاي؟ اقول لك حلها ازاي. كل يا جماعه حد عنده حاجه يجيبها ليه؟ كله جاي فقه الدروشه، ده اللي يسموه في الدروشه، ده يجيب معلقه رز وده يجيب شقه عيش كده نصها حطها، وبعدين اللهم بارك لنا رب، اللهم بارك لنا في، اللهم بارك، يا الله خد منه بقى. ايوه بس ده النبي، احنا مبتلون بفقه عقيم اليوم اسمه هو ده النبي، هو ده النبي، وهم دول اتباع النبي. النبي بورك له في هذا بايه؟ ببركات الشرع. عشان كده احنا الله يقول ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. هو هكذا فعل النبي في يوم ما حصل ده كله. اقترح النبي ان هم في السفر ان هم يذبحوا ايه؟ بعير. خلصوا يجيبوا بعيرتين، خلصوا يجيبوا بعيرتين، ويبقى كده حلينا الجوع عند الصحابة. فقال عمر يا رسول الله إن فعلت ذلك أنهينا ما عندنا. قال فماذا ترى؟ قال يا رسول الله أرى أن تجمع أزودة الناس اللي ما عنده أي حاجة كده وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه. قال أفعل. دعا الناس، كل واحد جاب اللي عنده، ووضع النطع أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وجاب كل واحد بقى خلاص قدام النبي حاجة بسيطة كده، دعا بالبركة ودعا تعال فلان خد، وانت فلان تعال، وانت فلان تعال، حتى ملأ القوم أزودته، كل واحد خد كفايته من الأكل والشرب، والأكل كمان. يعني ممكن أن يحصل هذا؟ لأتباع النبي معقول؟ معقول. أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، شوف سبحان الله يا اخوان، موسى لما ادركه فرعون ماذا قال؟ لا اتباعه قالوا اننا مدركون، قال انما يا رب سيهدين، فوحينا لموسى ان يضرب بايه؟ ضرب العصا، عملت ايه؟ ضح. وده موسى عليه السلام. اتباع النبي، مش النبي بقى صلى الله عليه وسلم، امامهم البحر ماذا صنعوا؟ توكلوا على الله، ولا عصا ولا حاجة، توكلوا على الله، فكان البحر طبقا واحدا كبري، ومشوا في البحر على الماء. أليس هذا حصل لعلي الحضرمي؟ مشى على البحر. كان معه النبي أبو بكر، عمر، عثمان، علي، ما معه النبي والخلفاء الراشدون، ما معه من النبي والخلفاء الراشدون. طيب هنصنع كبري في هذا البحر كم سنة ويكلفنا ديه؟ لكن دول في سبيل الله يجاهدون في سبيل، لتكون كلمة الله العليا. بل أحيى الله حمارا لصلة، لما مات حمار وليس له ما تبلغ به فأحيى الله له الحمار فركب حتى إذا وصل ومات. ولهذا العلماء يقولون من كل أجناس معجزات الأنبياء جعل ذلك في أمة محمد على يد النبي وعلى يد أتباع النبي. إن جبنا بحر موسى موجود، إن جبنا كل شيء حصل فضلا للأمم السابقة في المعجزات والآيات حصل في أمة النبي صلى الله عليه وسلم جنسه وأصله، وجد هذا متفرقا في الأمة. أمة مباركة، ما امتثلت إلى ذلك الشريعة، فكل هذا حصل. بل كانت إخواني المعارك ربما تحسن بدعوة الرجل الصالح، رب أشعث أخضر، أشعث أخضر لو أقسم على الله لأبر. شوف البراء بن مالك في معركة عظيمة حسم المسألة بهذا ومستجاب الدعاء، قال اللهم انصر المسلمين وارزقني الشهادة، فنصر الله المسلمين وقتل رضي الله عنه، استجاب الدعوة، دعوة واحدة حسبت المعركة. إن كان طبعا الماديون ينكرون هذا، وإن كان العلمانيون ينكرون هذا، وإن كانت جميع الطوائف تنكر هذا، فلينبغي أن تنكره أنت. ولهذا نحن نقول لإخواني إن المسألة الله بيده ملكوت كل شيء، لكن يحب أن يرى من عباده الامتثال، وإذا رأى من عباده الامتثال جاء النصر والرزق وصلاح السياسة والاقتصاد والإعلام كل شيء. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذه القضية اللي احنا نتركها وندندن حولها. لهذا كان هدي النبي من أكمل الهدي في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الحج، في الجهاد، في التعامل مع سائر أجناس المخلوقات. أنت تعرف أن الحشرة اللي تحت الأرض لك تعامل معها، والطير الذي في السماء لك تعامل معه، والنبت الذي يخرج من باطن الأرض لك تعامل معه. أنت مش تعاملك مع بني آدم، تعاملك مع الكون كله. ماذا تصنع مع سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وأودية وسهول وجبال لا حق ولا تعامل؟ آه لها تعامل ولها فقه. البهائم التي تركبها لها فقه. الشريعة لا تغادرك في لحظة واحدة. متى تغادرك الشريعة وتغادرها؟ إذا خرجت روحك، أما قبل ذلك لا يمكن تعيش بلا شريعة. وشريعتك لها معك في كل أمر من أمورها هدي كامل. لهذا أنا أقول المسلم أخواني المستقيم تربية أكابر، تربية أكابر، لأنه يمشي بالشرع. مش أبويا والله علمني إن أنا لما بقاعد مع واحد أكبر مني مش عارف أبقى قاعد إيه، أبويا والله علمني. أبوك يعلمك إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه؟ تلاقي الواحد فينا مثلا أقصى حاجة يعني حافظه 3-4 حاجات، ده إذا كان أبوه يعني من الحكماء كمان، حافظه 3-4 حاجات كده في حياته من أبوه. وبعد كده وبعد كده لكن الإسلام علمك كثيرا. نعم.
قال رحمه الله: كان هديه صلى الله عليه وسلم فيها أكمل هدي في وقتها وقدرها ونصابها ومن تجب عليه ومصرفها. قد رعى فيها مصلحة أرباب الأموال ومصلحة المساكين، وجعلها الله سبحانه وتعالى طهرة للمال ولصاحبه، وقيد النعمة بها على الأغنياء، فما زالت النعمة بالمال عمن أدى زكاته بل يحفظه عليه وينميه. ثم إنه جعلها في 4 أصناف من المال، وهي أكثر الأموال دورا بين الخلق وحاجتهم إليها ضرورية: الأول الزرع والثمار، والثاني بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، الثالث الجوهران اللذان بهما قوام العالم وهما الذهب والفضة، الرابع أموال التجارة على اختلاف أنواعها، ثم إنه أوجبها في كل عام في كل عام وجعل حول الثمار والزرع عند كمالها واستوائها، وهذا أعدل ما يكون، إذ وجوبها كل شهر أو جمعة مما يضر بأرباب الأموال، ووجوبها في العمر مرة مما يضر بالمساكين. ثم إنه فاوت بين مقادير الواجب بحسب السعي في التحصيل، فأوجب الخمس فيما صادفه الإنسان مجموعا محصلا وهو الركاز، ولم يعتبر له حولا، وأوجب نصفه وهو العشر فيما كان مشقة تحصيله فوق ذلك، وذلك في الثمار والزروع التي يباشر حرثها ويتولى الله سقيها بلا كلفة من العبد، وأوجب نصف العشر فيما يتولى العبد سقيه بالكلفة والدوالي والنواضح ونحوهما، وأوجب نصف ذلك وهو ربع العشر فيما كان النماء فيه موقوفا على عمل متصل من رب المال متتابع بالضرب في الأرض تارة وبالإدارة تارة وبالتربص تارة، ثم إنه لما كان لا يحتمل كل مال المواساة جعل للمال الذي تحتمله المواساة نصبا مقدرة المواساة فيها لا تجحف بأرباب الأموال وتقع موقعها من المساكين، فجعل للورق 200 درهم وللذهب 20 مثقالا وللحبوب والثمار 5 أوسق وهي 5 أحمال من أحمال إبل العرب، وللغنم 40 شاة وللبقر 30 وللإبل 5، لكن لما كان نصابها لا يحتمل المواساة من جنسه أوجب فيه شاة، فإذا تكررت 5 5 مرات وصارت 25 احتمل نصابها واحدا منها. ثم إنه لما قدر سن هذا الواجب في الزيادة والنقصان بحسب كثرة الإبل وقلتها من ابن مخاض وبنت مخاض، وفوقه ابن لبون وبنت لبون، وفوقه الحق والحقة، وفوقه الجذع والجذعة، وكلما كثرت الإبل زاد السن إلى أن يصل السن إلى منتهاه، فحينئذ جعل زيادة عدد الواجب في مقابلة زيادات عدد المال، فاقتضت حكمته أن يجعل في الأموال قدرا يحتمل المواساة ولا يجحف بها، ويكفي المساكين. فوقع الظلم من الطائفتين، الغني بمنعه ما أوجب عليه، والآخذ بأخذه ما لا يستحقه، فتولد من بين الطائفتين ضرر عظيم على المساكين. والله سبحانه تولى قسمة الصدقة بنفسه وجزأها 8 أجزاء يجمعها صنفان، أحدهما من يأخذ لحاجة فيأخذ بحسب شدة الحاجة وضعفها وكثرتها وقلتها، وهم الفقراء والمساكين وفي الرقاب وابن السبيل. الثاني من يأخذ لمنفعته وهم العاملون عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمون لإصلاح ذات البين والغزاة في سبيل الله، فإن لم يكن الآخذ محتاجا ولا منفعة فيه للمسلمين فلا سهم له في الزكاة.
الله أكبر. شوف، يعني العلماء يستنبطون الفوائد والحكم مما شرع الله تبارك وتعالى وما سن النبي صلى الله عليه وسلم. هدي النبي في الزكاة أكمل هدي، سواء كان ذلك في وقت الزكاة أو في قدرها أو في نصابها أو في من تجب عليه أو في مصرفها. راعى الإسلام أرباب الأموال وراعى المساكين. لو كانت الزكاة تجب على أرباب الأموال مرة واحدة في العمر كالحج لأجحف ذلك بالمساكين، ولو وجبت على أرباب الأموال كل يوم أو كل شهر لأجحف ذلك بالفقراء بأرباب الأموال. لو وجبت الزكاة في أصل المال، أي مال عندك، جنيه يبقى تطلع ربع العشر، عندك 5 تطلع ربع العشر، لكان ذلك مجحفا بأرباب الأموال. ولو بلغ المال مليونا ولا تجب الزكاة فيه إلا أكثر من ذلك فقد أجحف بالفقراء والمساكين. فجعل الشارع لك إيه؟ فسحة ونصابا معلوما، إذا بلغت أخرجت الزكاة وإلا فلا زكاة عليك. واحد مثلا عنده 200-300 جنيه، واحد بيقبض راتب 300-400 جنيه ولا يبقى منه شيء، واحد بيقبض راتب 3000 جنيه ومع ذلك ما يبقى منه شيء، خلاص ما تجب عليه الزكاة. واحد عنده 1,000,000 جنيه، شهر 2-3-4 صرفه في أشياء، بنى بيت، جاب عربية، طيب عايزين حق مر عليه الحول سنة كاملة هو مالك وملكة مستقرة، لا خلاص معاك الزكاة. ألا يعني يتمتع ويبني بيت ويعمل، خلاص معاك الزكاة. ولهذا واحد طلع له من الأرض طنين رز باعهم وعنهم لغاية ما يبقى يجوز العيال في الموسم الجاي أو في الموسم السنة الجاية، حط 3000 جنيه على 3000 جنيه، نقول له هات الزكاة طالما مر السنة والفلوس موجود. واحد عنده 1,000,000 جنيه راح بني بيت ب 700,000 وجاب له سيارة مثلا ب 100,000 وجوز ابنه ب 100,000 وشبرق نفسه مع له الزكاة لأنه ما مر عليه الحول. فجعل مرور الحول شرط بعد ملك هذا النصابي ملك المستقر. راعى الإسلام أرباب الأموال والمساكين بحيث لا يكون هناك أي حجة لصاحب الزكاة في جحد الزكاة. أولا الزكاة مش في كل شيء، أنا دلوقتي عندي عباية وعندي جلابية وعندي كذا وكذا، طيب وكمان طقمين ثلاثة، هل تجب علي الزكاة في ذلك؟ أبدا. عندك 10 بما فيها الزكاة، انت راجل بتلبس وانت بتنمي ولا تتمول هذا الماء، لا ما فيش خلاص. طب والسيارة اللي نركب براءة ما فيش فيه. طب والبيت اللي انا بنيه دي براءة، 10 أضواء براءة، تسكن فيه ما عليكش حاجة فيه لان لم يعدل النماء. طب هأجره معرض وادوار، هأجر ماشي، نشوف الأجرة اللي جاية لك دي بصرفها ما عندكش حاجة، بخزنها وحال علي الحول يبقى عليك فيها الزكاة إذا حال الحول عليك. وهكذا يبقى إذن المال يختلف في نصابه وفي كل شيء. طيب لهذا لم يجب المال، لم تجب الزكاة في أي مال، وإنما مال مخصوص. أكثر الأموال دورانا اللي بتعمل بها الناس، واحد الزروع والثمار، 2 بهيمة الأنعام إبل بقر غنم، 3 الذهب والفضة، 4 التجارة، هذا هو الذي تجب عليك الزكاة فيه. جعل زكاة الزروع والثمار امتى؟ هل كل شهر كل جمعة؟ لا، اذا اشتد الحب ونضج الثمر ووجبت الزكاة. فاذا حصدت فاتوا حقه يوم حصاد، الزرع دي 4 شهور يبقى زكاتها يوم حصادها، الزرع دي 6 شهور يبقى زكاتها يوم حصادها. طيب كل حاجة طلع من الأرض كمان كل زرعة؟ قال لك لا، ده كل حب أو ثمر يكال ويدخر إلا أن تخرج الزكاة استحبابا فيما عداه. يعني مثلا القطن في زكاة؟ الجواب لا، لأنه مش حب ولا ثمر. البنجر لا مش حب ولا ثمر. طيب الرز نعم لأنه حب، التمر نعم لأنه ثمر. طب الفواكه؟ لا، ليس فيه زكاة، لأنه لا يكال ولا يدخر، والنبي وجد في عهده الفواكه ولم يخرج منه يخرج منه. سوف تقول هذه الفواكه تأتي بالأموال الكثيرة، أما الأرز هذا ممكن يتباع الواحد طنين ثلاثة يأكل هو وعياله، إنما الفواكه فيها أموال كثيرة. نقول أما الفاكهة ما فيها، لكن لو جاء كمان من الفاكهة مئات الألوف وحال عليها الحول أخرجت زكاة المال، فأنت أيضا لست بريئا من الزكاة، لكن كزكاة زروع وثمار لا، لكن تتحول إلى زكاة إيه؟ مال، فتخرج الزكاة منها إذا حال عليها الحول. ده الحب والثمر. أطلع عديس شوف بقى. قال فوت بين مقادير الواجب بحسب السعي والتحصيل، فأوجب الخمس، وده أعلى حاجة تطلعها في الزكاة. الزكاة ما أوجب الله عليك نصف الخارج ولا ربع الخارج، أعلى حاجة تطلعها في زكاة الخمس. الخمس لا وانت نازل، أعلى حاجة عندك الخمس. طب الخمس ده امتى؟ فيما لا تتعب فيه أبدا. واحد بيفحر في بيته بيضرب بالكروكة اللي بالفاس لقى كنز، طلع خمس. خمس كتير أو شيخ؟ قال هو تعبان في حاجة. تعبان كتير ايه؟ تعبان في حاجة، ده رفق جاءك من الله سبحانه وتعالى. يبقى الخمس فيما صادفه الإنسان مجموعا محصلا وهو الركاز، والركاز هذا اللي هو دفن الجاهلية اللي احنا بنسميه كنز، بتلاقي ذهب عليه حطموس ومش عارف ايه وحتشبسوت الكلام الزماني ده. طيب بالمناسبة شيخ اللي بيحصل ايام دي اللي هو واحد لقى كنز عمل كذا وبيخرجوا بقى حاجات كده قطع شقاف وازايز وبتاع وحاجات زي دي بتباع الان بملايين الاموال. طيب واحد مثلا يبيع بتاع ضروية كده يبيع مثلا بمليون جنيه واخد بالك، وحدة مش عارف ايه كده مثلا كذا اكتر واقل بالدولارات، فما حكم هذه الاشياء؟ طبعا دي مسألة صارت مسألة حادثة ونازلة واحكامها خطيرة جدا. من جهة منع الدولة لذلك، وأن الدولة وضعت قانونا بأنه إذا وجد ذلك في المنطقة دي منطقة آثار ويتحول الأمر إلى الدولة والدولة تتصرف في ذلك. اثنين، من جهة بيع هذه الأشياء، هل لو أنك بعت وجوزنا لك أن تبيع أنت، هل تبيع ما لا قيمة له حقيقة وإن اعتبر الناس له قيمة زي القطع دي؟ إيه يعني لما تلاقي مثلا ضروية كده باع مش عارف بعشرة مليون جنيه ولا كده، إيه فايه؟ هو يقول لك دي أصلا لها قيمة عند أي قيمة؟ أي قيمة؟ هذه قيمة مفتعلة وليست قيمة حقيقية، ما لا تؤكل ولا تشرب ولا تلبس ولا يتكى عليها ولا أي حاجة خالص، ولا يتحلى بها الواحد مش هيمشي حط ضروية مثلا في رقبته ولا أي حاجة، يعني ما لها أي فائدة. الناس صحيح يعتبرها فائدة، زي النهاردة مثلا بيشتري جنيه الملك فاروق مثلا ب 100 جنيه، وأنت تمن بجنيه الملك فاروق مثلا، أو طابع بريد مثلا بقاله 70 سنة يشتري مثلا ب 500 جنيه. هذه أمور قلة عقل عند الناس، افترضوا لها قيمة وفي الحقيقة ليس لها قيمة. ولقد نهت الشريعة عن بيع ما لا قيمة له ولا فائدة فيه، اللي ما له قيمة لا يباع، زي واحد مثلا يجيب طيور محنطة كده وحطها ويبيع، أي فائدة؟ ما لها فائدة ولا لها قيمة وإن رأى الناس أن لها قيمة. يبقى ده قسم من اللي هتلاقيه تحت الارض لا يجوز بيعه، اللي هو قسم الايه الضروريات والاولى الديد. نيجي القسم ثاني وهو الذهب والفضه، وده على قسمين برضه، ذهب وفضه او لآلئ يعني على صوره تماثيل، وذهب وفضه مقطع على غير هذا. اما ما كان على صوره تماثيل وهذه الاشياء فلا يجوز بيعه التمثال، فلو تبيعه تطمس راسه او تقطع رقبته، ايوه بس كده هتقل قيمته، هي قيمته فيه هكذا. يعني لو جيت على الملكة نفرتيتي مثلا وقطعت الزعبوط بتاعها يبقى راحت قيمته، لازم تبيع بالزعبوط بتاعها براسها بكل حاجة بشحمة ولحمة. النبي نهى عن بيع التمثال وهذا تمثال، يبقى يتحول إلى بيع إيه عادي بقى. يبقى مثلا عندك 2 كيلو ذهب 3 كيلو ذهب، مش بقى تمثال قيمته 30 مليون دولار مثلا أو أكثر أو أقل، لا يجوز بيع التمثال. يبقى في ذات الكنز والركاز أحكام، واحد فرق بين حكم الركاز الذي هو دفن الجاهلية وبين ما لا أثر عليه من دفن الجاهلية فيكون حكمه حكم اللقطة. واحد لقي ذهب طالما مش عليه ختم الجاهلية يبقى ده ذهب، أسأل صاحب البيت انت كان مثلا ضيع لك حاجة او محتاج او كذا، فهذا يعرف سنة، فان لم يأتي له صاحب فهو لصاحبه، حكم اللقطة. واذا كان عليه دفن الجاهلية فحكم حكم الركاز، هو لك لوجده يخرج الخمس فورا. انما لو حكم اللقطه ما فيش حاجه اسمها خمس وعشر، هذا لقطه. طيب تبقى بقى النقطه اللي هي نقطه الدوله، انا بيع ولا ودي للدوله، هذا محل نظر بين اهل العلم. فمن اهل العلم من يقول هو لوجده ولا يلزم الدوله، ومن اهل العلم من يقول اذا تعلق بذلك امر من الدوله فإنه للدولة، لأن الأمر لو ترك للناس لقتل بعضهم بعضا. أنا لو عرفت إن جاري عمال يبحر عشان يطلع مثلا كنز بمئات الملايين وأنا مش لأكل، سوف أنقض عليه وأقتله وأخذ هذا الكنز. خصوصا أيضا أن ارتبط به مسألة أخرى، وهي مسألة أيضا الاستعانة بالسحرة، لأنهم يقولون على كل كنز حفاظ أو كذا، لا يمكن تلج هذا الأمر وتأتي أنت إلا إذا استعنت بالساحر، والساحر بيجيب بقى إيه العساكر بتوعه ويبدأ يحفر في هذا وله ثلث ما يخرج من ذلك. مسائل كثيرة تعلقت بهذا الأمر. إذا أردت السلامة فاجعل الأمر للدولة، والدولة تعمل مع العفاريت زي ما تتعامل مع العفاريت وخلاص، وتخلص نفسك ويبقى انت انقذت نفسك من هذا. تريد ان تريد ان تتعامل انت فهذا شيء ايه اخر، لابد ان ترجع فيه لاهل العلم في ذلك. فاما تجيب الساحر، فاما يبقى الساحر وهذا لا يجوز الاستعانه بالساحر في المساله، هذا حرام، او تسيب الدوله تتعامل مع ايه مع ذلك. يبقى المسألة ليست إخواني مسألة أيضا مطلقة، وإنما مسألة مضبوطة بأحكام شرعية. فجعل الشارع لمن وجد الركاز الخمس، ليه؟ لأنه لم يتعب. طب انزل شوية عن الخمس، طبعا الخمس مع عدم اعتبار الحول، لأنك وجدت فورا يبقى تخرج فورا، يبقى إذن القدر الواجب في الزكاة في الركاز الخمس هو أعلى النصاب، 2 لا يشترط فيه حول، لأنك أنت ما تعبت فيه في حول عشان نوجب له حول. الأمر الثاني أوجب نصف الخمس، نصف الخمس اللي هو إيه العشر ولا اثنين ونص؟ هو العشر أكبر ولا الخمس؟ خمس. طيب يبقى العشر أصغر من الخمس، يبقى نصف العشر، نصف الخمس وهو العشر، ده اللي يلي إيه؟ الخمس. فيما كانت مشقة تحصيلي فوق ذلك، وذلك في الثمار والزروع التي يباشر حرفها ويتولى الله سقيها بلا كلفة من العبد. برضه يبقى احنا نزيد من الخمس العشر. العشر ده في الثمار والحبوب اللي هي بتسقى من السماء، انت بتتابع، عشان كده نزلنا من الخمس العشر، لكن السقيا جاي لك من السماء، يبقى في ذلك العشر. طيب تعبت شوية بقى وجبت انت مطور ساقية، خلاص بقى نصف العشر، بقى ايه؟ نصف العشر. طيب ثم ربع العشر لما كان النماء فيه موقوفا على عمل متصل من رب المال، لو التجارة طول النهار بقى شقيان ورايح وجاي وبدات على السكك وينام وكذا، يبقى هذا ايه؟ ربع العشر. يبقى شوف عندك الخمس العشر، نصف العشر، ربع العشر، دي الأنصبة اللي عندنا. لو نظرت إلى الأنصبة وإلى العمل الذي تعبت فيه تجد أن كل حاجة مقابلها إيه؟ مقابلها حاجة ثانية. وجعل الشارع لك نصابا لهذا، إذا خرج لك شوار رز من الأرض تخرج نصف العشر ولا العشر؟ لو طلع لك شوار رز، الزرع عادي طلع لك شوال رز واحد، هتطلع نصف العشر ولا العشر؟ معلش ليه؟ لان الشرع ترك لك فرصه، وهو ايه؟ خمسه اوسق، والخمسه اوسق 300 صاع، 300 صاع يعني حوالي 612 كيلو بالوزان، وحوالي 50 كيلو بالمكيل، فيبقى لك 600 كيلو اذا طلع لك من الارض براءه. اذا بلغوا 613 يبقى عليك نصف العشر هنا، لكن 100 كيلو 200 كيلو 300 كيلو يعني 3 4 شهور ما عليكش زكاه، مش هنشاركك فيه. طيب نيجي على الابل والغنم والبقر، عندك 10 نعاج ما عليكش، 20 ما عليكش، امتى طلع؟ اما يطلعوا 40 طلع واحد. شوف سبحان الله، علم الله ان ارباب الاموال يتعلق قلوبهم بالايه؟ بالمال. يبقى عندك 40 شاة. طيب عندك 10 بقرات مفيش، 20 بقرة مفيش، 30 بقرة طلع بقرة عمرها سنة، مش بقرة برضه 5 سنين كده عمالها، لا عمرها سنة. طب الابل، عندي جمل ما فيه، 2 3 4 ما فيه، 5 طلع، اطلع جمل، 5 ولا جمل كتير برضه، لا ما تطلعش جمل، طلع نعج. الا طب احنا عدلنا من البعير الى الشياه، يعني مش من نفس الجنس، مراعاه لنفسك. لو طلعت انت بعيره من كل 5 هتقول لا ده كتير قوي، مع انه ولو جيت الحقيقة فالذي رزقك والله والذي اعطاك والله، يعني ما يكون واحد على 5 مش 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 الذكاء 4 ويبقى لك واحد، لا ده 1 من 5، لكن لا طلع شيء. اما كنا بقى عندي بعير 5 والبعير بعد كده وطلع شيء تهون عن نفسي. طيب 7 نفس الامر، 8 نفس الامر، 9 برضه شيء. عندك من 5 ل10 شاة، إذا بلغت 10 يبقى بعير بقى 1 من 10، لا 2 شاة. طب 11 2 12 2 13 2 14 برضو 2، ده اسمه الوقص. الوقص هو العدد بين الواجبين، يعني من 5 ل10 ما عليكش إلا قدر 5، يبقى عندك من 1 ل9 فيها شاة، ومن 10 ل 14 فيها 2، ومن 15 ل 19 فيها 3، ومن 20 ل 24 فيها 4، من 25 لا طلع بقى بعير، طلع بعير. وعشان كده هنسيبك فرصة شوية إلى 34، هنعد بقى بالعشرة طالما نوصل للبعير يبقى بعدين العشرة. وبعدين أول ما هتطلع حينئذ إذا بلغ 25 بعير هتطلع إيه؟ هتطلع بنت مخاض أو ابن مخاض سنة صغير كده. سبحان الله، شوف مراعاة الشريعة. بالله عليك لو إذا لوزير المالية يعمل لنا الحاجة دي، وإذا وزير الاقتصاد كان نعمل إيه؟ يا صبره، هل هيصبر لما أبلغ 25 بعير يوم يعمل لنا؟ ده أنت لما هتفكر تجيب بعير نقول لك تعال، أنت بتفكر تجيب بعير؟ طب جيبك قد إيه فلوس؟ خلاص ناخد منك قد كده. اللي بيدخل ببهمته بيدفع أرضية، باع ولا ما باعش؟ الداخل واخد أرضية والطالع واخد أرضية، بعت ولا ما بعتش؟ اتسرقت فلوس، اتسرقت، ماليش دعوة، حاسبنا الأول على الأرضية وبعدين ندورك على فلوس. لكن سبحان الله، شوف شريعة إخوان الشريعة، سبحان الله، إذا خرجنا منها حصل الضنك فعلا. ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة إيه؟ معيشة ضنك. تقول لي بقى إحنا يعني إحنا شريعتنا في المسجد؟ لا، شريعتنا في المسجد شرع منظمة في كل شيء يا أخي. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم عرفك، عرف الفلاح، أنا أروي قبل جاري ولا أروي بعد جاري ولا أعمل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن المية تنزل عند مين الأول، أخذ بالك يا زبير إسقه وبعدين أرسل. قال أن كان ابن عمتك، عشان هو ابن عمتك يعني رجل بقول للنبي، ما هو أصلا خلي بالك يعني ما حدش يعجبه حاجة حتى النبي صلى الله عليه وسلم. أن كان يقال للنبي كده، قيل للنبي اعدل فلاس في قسمه رب الله، وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم أن كان ابن عمتك، قال اسق يا زبير ثم اسق يا زبير ثم اسق يا زبير. فاعتبر كل هذا. طيب نيجي لقسمة الصدقة، جعلت على 8 أجزاء يجمعها صنفان، يعني الأصناف اللي تخرج لهم الزكاة 8، لكن عند الحصر بيرجعوا للقسمين، قسم يأخذ لحاجة وقسم يأخذ لمنفعة. خلي بالك من التقسيم ده، الأقسام 8 إنما صدقات الفقراء المساكين والعمالين عليه والمؤلفة قلوبه في الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل، كام؟ 8. قسمهم قسمين، قسم بيأخذ لحاجته وقسم بيأخذ لمنفعة. اللي بيأخذ لحاجته هنعطوله قدر الحاجة، واحد مش هياكل مش هيشرب نديله ياكله، طب نديله النهاردة بس، اللي ياكلش النهاردة لا اديله الى قوت السنة. يعني مثلا في بعض الناس يقول لك ايه، انا رحت اوديله زكاة لقيت عنده 6 شهور رز او 5 شهور رز، ايه بس عنده اسرة، هل يكفي السنة؟ ده اديل سنة، ما يكفي السنة. طيب يبقى ده تديله حاجته حسب الكثرة والقلة، ودول مين؟ فقراء مساكين في الرقاب ابن السبيل. يعني جينا مثلا في واحد ابن السبيل منقطع بالطريق، واحد منقطع، واحد من منصورة انقطع بالطريق، يبقى نديله كام؟ نركبه مثلا ونديله 2 جنيه، وجنيه توك توك يبقى 3 جنيه. طب واحد انقطع بالسبيل هو من السعودية، نقطع له تذكرة ب 2000 جنيه. يبقى حسب الحال، ابن السبيل ده حسب الايه؟ ما يبلغه سبيله. طيب فقير مسكين، واحد دلوقتي مش لاقي ياكل، نديله على قدر السنة. طب واحد بياكل وعنده عيال بيصرف عليها، وعنده ابن بياخد مثلا حقنة مثلا في اسبوع ب1000 جنيه، ربنا عافينا وياكم، في ناس كده،
عافانا الله إياكم أولادنا بعده قدر الحياة. المسكين أدل قدر الحاجة، يبقى هذا تزول حاجته، من يعطى الحاجة أعطيه ما أزيل بحاجته. طب الثاني من يأخذ لمنفعته وهم العاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم والغارمون لإصلاح ذات البين والغزاة في سبيل الله، فلم يكن الأخذ محتاجا ولا منفعة فيه للمسلمين فلا سهم له في الزكاة. يعني العامل على الزكاة يجمع، ده بياخد منه حتى ولو كان غنيا، لان ده المنفعة المسلمين. لو قلت له ما انتش واخد مش هيطلع يجمع للزكاة. فهذا وان كان غير محتاج لكنني محتاج اليه. طيب دي واحد غني، واحد عنده 30 فدان، جنبه جيران، واحد بفدان والتاني بفدان، اتشكلوا على إراط بينهما، وده جاب عيلته وده جاب عيلته، يا ابني استهدى بالله يا ابني ما فيش فائدة، وهيحصل مقتلة عظيمة. قال خلاص يا جماعة انتم مختلفين عليه، على إراط، تعالى اللي جنبي خد من عندي إراط، انا عندي 30 فدان وعنده فدان، خد يا عم الإيراد وخلاص يا عم، روح انت روح انت خلاص يا عم، خد فدان خد الإيراد. ده أصلح ذات بين ولا ايه؟ دي يديله حق الإيراد من الزكاة، هو محتاج لا هو مش محتاج، ومع ذلك نعطيه، إن أراد ياخده أخذ وهو حلال، وإذا ما أراد خلاص. ليه يا اخواني؟ طب ده مش محتاج، مش هنديله، مش هيعمل كده. نريد ان نشجع الاصلاح بين ذات البين، فلما انا اعرف ان انا ممكن يجي لي زكاه ممكن يجي لي كذا، هتشجع اصلح بين الناس. مترين عقار بين اثنين بيبنوا، اي حاجه بقى، بهيمه كذا فيها 500 جنيه فيها 1000 جنيه، يعملوا أي حاجة لإصلاح ذات البين. يبقى ده يأخذ أيضا لنفع المسلمين وإصلاح ذات البين. الغزاة في سبيل الله اللي ما همش رواتب من الدولة، بيغزو يجاهد في سبيل الله، متطوع بهذا الغزو، يبقى هذا له نصيب من الزكاة حتى ولو كان غنيا، لأن هذا لمصلحة المسلمين والإسلام. المؤلفة قلوبهم، أوباما مثلا بتاع أمريكا ممكن أديهم الزكاة؟ الكافر لا تجوز له الزكاة. صح، إلا إذا كان لإصلاح ذات البين. لو أنا إذا أعطيته ألفت قلبه للإسلام الدين، طيب ده ما فيش فايدة فيه، حانق، طيب أريد دفع حنقي، عاوز أدفع شر، ممكن أديلهم الزكاة؟ يعني ممكن المسلمين يجمعوا زكاة ويدوا لواحد قوي ممكن يحرقهم ضرر؟ يعني مثلا ممكن بقى ما الواحد بقى بيدي شويه غاز ولا يعمل اي حاجه كده، ممكن مش ممكن، ليه؟ ده من الزكاه ممكن، بس لها شرط، ان لا يكون فيها موالاه ولا يكون فيها تميع دين ولا كذا. لكن انا اذا خفت ظالما، اذا خفت اعتداء، جاز ان اؤلف قلبه ان ادفع شره من الزكاه، فضلا بقى عن الخارج من بلدي. يعني ده انا مثلا الرئيس بتاعكم، وانا عارف ان انتوا مثلا كنتوا بتنقموا على الرئيس اللي قبل ودى الغاز، طب ممكن يجي امريكا مثلا تعدي من قناه السويس او مسيبه ما خدش رسوب، طبعا انت وقتها هتقول له فليسقط النظام. انا بس انا دلوقتي عملت المصلحه،
الناس ديت خايف منها عليكم، ممكن اعديه ممكن اعديه، بس انت كده كفرت. ليه؟ مين قال لك انا كفرت؟ انت ازاي تحدي الكفر دول من غير ما تاخد منه؟ قال لا، النبي فعل اكثر من ذلك صلى الله عليه وسلم، فعل اكثر من ذلك. النبي قال للصحابه ايه في الخندق لما وجد اجتماع الاحزاب؟ خلي بالك يا اخوان، ده فقه يعني. عشان كده بقول لك انا اتعامل مع كل الناس، انا كمسلم معي دين، اتعامل مع كل الناس، مع اوباما، مع نتنياهو، مع اي حاجه ان شاء الله، حتى مع الجن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اي حاجه فاستعد بالله من الشيطان الرجيم، خلاص تصرف الجن. ايه يعني؟ ايه يعني الجن يعني؟ فالنبي لما راى اجتماع الاحزاب حول المدينه ماذا قال؟ استشار الصحابه ان نعطيهم ثلث ثمار المدينة السنة دي على أن يرجع، إحنا نديهم الثلث السنة دي يا جماعة من ثمار المدينة ويرجع ويبقى كفى الله، مش بقى معدي من المية، لا ده يعني القناة دي ربنا رزقنا بيه، طلعنا إحنا في على المعبر دي عمالين ناخد على الرايح وعلى الجاي، خلاص عدي دي يعني. أمال لو أنا بقى هجيب أقول مثلا الثروه الزراعيه عندي السنه دي هديلهم تلك المالي بقى، يبقى ده كفر بالثلث. لهذا الاحكام لا تؤخذ فيها بالعواطف وبالعباء الواسعه. فقال النبي للصحابه ايه رايكم ندوهم ثلث الثمار السنه دي ورجعوا، لان انا ارى الاحزاب دول كثره. فقال له سعد يا رسول الله شيء تفعله من نفسك لمصلحتنا او شيء امرك الله به؟ يعني ده امر امرك الله به ولا انت تفعله لنفسك او لنا؟ يعني ان كان امرك الله به يبقى قلنا ديت نحطها تحت ايه؟ مدفتي، ما نتكلمش. شوف الادب، شوف الادب قبل التعليق على اي مقال على اي فعل، عشان نشوف الحاجات دي جايه منين وازاي، ده على وفق الشرع ولا لا، ان نلاقي لها مساق شرعي ولا لا. ولهذا وجب تكفير معين والوقوف في تكفير معين والوقوف في تبديع معين والوقوف في تفسيق معين الا اذا توافرت الشروط وانتفت الموانع. انا قد اسجد الان امامي صنم، والله ما اراه يا اخوان، ما اعرفش، لكنك ترى رجلا يسجد لصنم. انا قد عفانا له وياكم قد ادوس مصحفا، بس ما ادري ان هذا مصحفا واقف تحت رجلي الذي تراه انت انني ادوس مصحفا، وهذا مكثر. اما انا والله ما ادري، يا خبر ابيض، انا من زقت على رجلي يعني، وقف تبين الأول قبل الحكم. شيء فعله أمرك الله به أو تفعله أنت لنا أو لنفسك؟ قال بل شيء أفعله لكم. خلاص تفعله لنا بقى، ده احنا نتكلم بقى. قالوا يا رسول الله كنا والقوم في جاهلية يعني نعبد الأوثان والأصنام في أسوأ حال، وكنا لنعطيهم من ثمارنا شيئا إلا بيعا أو قرا، نبيع نستضيفهم أنا وقد أعزنا الله بالإسلام وأكرمنا بك نعطيهم أموالنا؟ والله لا نعطيهم إلا السيف. يبقى إذن قد نعطي مؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم مش بس تألفهم على الإسلام، واحد إما تألفه على الإسلام، اثنين إما أن تدفع شر، ثلاثة إما أن يسلم به قوم، يعني المجال واسع للسلطان طالما أنه ينضوي تحت قاعدة شرعية. غير هذا طبعا لا يجوز إعطاء الكافر من الزكاة، ابنه كافر ما ادريش من الزكاة. لكن إن كان لمصلحة الإسلام أو لإسلامه وإيمانه فلا بأس ولا حرج. فانظر إلى هدي النبي في الزكاة، سبحان الله أكمل هدي. وطبعا في كل أمر هدي صلى الله عليه وسلم أكمل، لكن من يتلمس بقى فقه الشريعة إخواني في هذا الباب. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.